هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري حدث وحوار. موضوع حلقة اليوم: أهداف التصعيد الغربي ضد طهران. تواصلوا معنا أعزائي الكرام في لقائنا اليوم، وهو عبر أرقام هذه الهواتف التالية، وهي 22-01-38-42-22-37-32-62 و22-01-37-62 ومفتاح البلد والعاصمة طهران 00-09-8-2-1. وبإمكانكم عبر الواتساب التواصل معنا، وهاتفه كالتالي 00-98-93-88-78-405-0. كونوا معنا. وحييكم ثانية في هذا اللقاء الحواري حدث وحوار الذي يأتيكم كل مساء في مثل هذه الساعة عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات الراهنة إقليميا ودوليا، ونسلط في حلقة اليوم على التصعيد الغربي ضد إيران والذي زادت وتيرته خلال الأيام القليلة الماضية، وأسباب وتداعيات هذا التصعيد، وكيف نجحت إيران حتى الآن في المواجهة مع هذا التصعيد. هناك علامات استفهام كبيرة أعزائي الكرام يقف أمامها المراقبون والمتتبعون تطورات الأوضاع الإقليمية، وبشكل خاص التصعيد الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ فترة، والتهديدات بفرض عقوبات إضافية عليها، والذي تصاعدت وتيرته في الأيام القليلة الماضية على خلفية مزاعم تزويد إيران لروسيا بالصواريخ وتقنيات مرتبطة بها، رغم أن أمريكا نفسها ما زالت تنفي امتلاكها أي دليل يؤكد مزاعمها هذا. اللافت أعزائي الكرام أن سياسة واشنطن، وكما نقلت عنها وكالتا رويترز وفرانس بريس، أكدوا أنهم لا يستطيعون التأكيد حاليا أن عمليات تسليم الصواريخ البالستية قد تمت بالفعل، ولا يوجد أي مؤثر على ذلك، وهو نفي تقاطع أيضا مع نفي مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي عن وجود أي أدلة على تقديم إيران صواريخ بالستية لروسيا. لكن رغم ذلك أعلن المتحدث باسم المجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن بلاده تدرس فرض عقوبات إضافية ضد إيران على خلفية التقارير وعن خطط طهران المزعومة لتسليم صواريخ لروسيا، وأن أمريكا مستعدة للرد بسرعة وبشكل منسق بما في ذلك بإجراءات جديدة وملموسة ضد إيران ودراسة العديد من الخيارات والعقوبات الإضافية. طبعا تصريحات كيربي أعزائي الكرام جاءت تعليقا على بيان مجموعة السبع: أمريكا وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، الصادر يوم الجمعة الماضي، والذي جاء فيه إذا بدأت إيران إرسال صواريخ بالستية أو تقنيات مرتبطة بها إلى روسيا سنكون مستعدين للاستجابة بطريقة سريعة ومنسقة، ويشمل ذلك فرض عقوبات إضافية شديدة. نفس هذه التهديدات أيها الأحبة جاءت على لسان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في كلمة ألقتها يوم الثلاثاء الماضي أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، عندما قالت: سأضيف أننا مستعدون للرد بعقوبات إضافية في حال زودت إيران روسيا بصواريخ باليستية. ويبدو أن في مقدمة تلك العقوبات التي هددت بها مجموعة السبع إيران، كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي، وقف رحلات الخطوط الجوية الإيرانية إلى أوروبا. طبعا أعزائي الكرام، مجموعة السبع بقيادة أمريكا اتخذت تقارير صحفية دليلا لاتهام إيران بأنها تزود روسيا بالصواريخ والتقنية المرتبطة بها، دون أن تقدم دليلا واحدا أو تعتمد على تقارير رسمية وموثقة. وكل ما جاء في هذه التقارير الصحفية منقولة عن مصادر مجهولة، وأن مسؤولا إيرانيا زار روسيا، أو أن إيران تدرس تزويد روسيا بالصواريخ، أو النقل، أو الأمر الذي يؤكد أن الموضوع برمته بلا أساس ولا يقوم على أي دليل أو شاهد. اللافت أكثر أعزائي الكرام هو أن أوكرانيا نفسها نفت استخدام روسيا لأي صاروخ إيراني، وهو ما جاء على لسان المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إهنات في تصريح للتلفزيون الأوكراني. لقد أعلنت إيران أكثر من مرة أنه على الرغم من عدم وجود قيود قانونية على بيع المعدات العسكرية، إلا أن إيران ملتزمة أخلاقيا بالامتناع عن صفقات الأسلحة خلال الصراع الروسي الأوكراني لتجنب تأجيج الحرب، وذلك انطلاقا من التزامها بالقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. هذا أولا. ثانيا، إن إيران وروسيا دولتان مستقلتان وذات سيادة، ومن حقهما عقد صفقات بيع السلاح سواء فيما بينها أو مع غيرهما، فهذا حق سيادي ليس من حق أي طرف ثالث أن ينازعهما فيه. ثالثا، ما حاجة روسيا للصواريخ والتقنية الإيرانية؟ فهي دولة عظمى ومن أكثر دول العالم تطورا في صناعة الصواريخ، وتمتلك تقنية متطورة في هذا المجال، فالأمر برمته ليس سوى محاولة لممارسة المزيد من الضغط على إيران بهدف إنقاذ الكيان الإسرائيلي اللقيط من ورطته في غزة، وإنقاذ هيبة أمريكا التي مرغتها القوات المسلحة اليمنية والمقاومة العراقية بالوحل. فالغرب يعتقد انطلاقا من رؤيته المشوهة للعلاقات بين الدول والحلفاء أن أعضاء محور المقاومة في المنطقة يتحركون بأوامر من إيران، بينما الحقيقة ليست كذلك أعزائي الكرام بالمرة. فالإجراءات التي تتخذها أطراف محور المقاومة لدعم غزة والرد على الطغيان الأمريكي تتخذ على ضوء الظروف الخاصة بكل طرف، فكل طرف سياسته الخاصة، وليس هناك من طرف يفرض إرادته على الطرف الآخر رغم وحدة
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
أحييكم ثانية أعزائي الكرام في لقائنا حدث وحوار تحت عنوان أهداف التصعيد الغربي ضد طهران. بإمكانكم التواصل معنا أعزائي الكرام عبر أرقام هواتفنا التالية، وهي 22 01 38 48 و 22 01 37 62 و 22 01 37 68 وأيضا عبر الواتساب ورقمك التالي 00989388 784050. طبعا أعزائي الكرام، قبل الدخول في صلب الموضوع علينا توضيح نقطة مهمة ينبغي الانتباه إليها عند تفسير التوجهات الأمريكية في أي قضية سياسية خارجية كانت أم داخلية. فمنذ تأسيس الولايات المتحدة وإلى يومنا هذا نشهد بين الحين والآخر تباينا واضحا بين توجهات الإدارات وتوجهات المؤسسات. طبعا أعزائي الكرام، يمكن تسميتها أو إرادتها تتخذ قراراتها أو إداراتها تتخذ قراراتها عادة بما ينسجم مع توجهات الشرائح المؤثرة في الانتخابات، وإن كانت على حساب مصالح الأمن القومي فترتكب أحيانا ما يمكن تسميتها بشطاحات سياسية تقف وراءها مصالح شخصية وحزبية. طيب أعزائي الكرام، دعونا نرحب بكم بالأستاذ السيد هادي أفقهي معنا في هذا اللقاء، الكاتب والمحلل السياسي من طهران. بداية أرحب بك سيد أفقهي، أهلا وسهلا بك معنا في حلقة وحوار. عزيزي أنا شاكر لك الحضور معنا في لقاء اليوم، وبصراحة قاعد نتحدث عن أهداف التصعيد الغربي ضد طهران. يعني الإجراءات التي تتخذها أطراف محور المقاومة لدعم غزة والرد على الطغيان الأمريكي، برأيك لماذا لا يتهم الغربيون وعلى رأسهم أمريكا إيران بتزويد روسيا بالصواريخ، رغم أن ساست واشنطن وأوروبا وحتى أوكرانيا، وكما نقلت عنهم الوسائل الإعلامية أكدوا أنهم لا يستطيعون التأكيد حاليا أن عمليات تسليم الصواريخ البالستية قد تمت بالفعل؟
يعني هذه أصبحت أستاذ خالد أسوان مشروخة. يعني منذ أن بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية اتهموا إيران من أنها تزود الجانب الروسي بطائرات مسيرة شاهد 136، وخرج على المجتمع السيد أمير عبد الله ياس وأعلن بكل شجاعة وكل شفافية وصداقة من أنه نحن يعني قدمنا لروسيا أو اشترت في الحقيقة بالأحرى روسيا من إيران حوالي 40 أو 50 مسيرة 6 أشهر قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، وبعد ذلك لم تقدم إيران أي مساعدة على هذا المستوى، أي بيع المسيرات شاهد 136. ولكن أخذها الجانب الأوروبي وبتحريض أمريكي مستمسكا لزيادة العقوبات وتشديد الضغوط على إيران كي تستسلم لمطالبهم، وخصوصا فيما يتعلق بالملف النووي. والآن عندما فشل في الحقيقة المشروع الأمريكي الصهيوني الأوروبي وحتى بعض الدول الخليجية المطبعة في سيطرتهم على غزة، في نزع سلاح المقاومة، في تهجير الناس من غزة وفشل كل مشاريعهم وهزائم منكرة، يعني صعدوا مرة أخرى وعادوا ذاكرتهم الفاشلة والغبية والكاذبة من أن إيران الآن تقدمت وأصبحت تبيع صواريخ باليستية. لطيف، يعني هل روسيا حقيقة بحاجة إلى صواريخ إيران وهي دولة عظمى تنافس وتناطح القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والبلدان؟ يعني منذ أيام الحرب الباردة نتذكر كلاهما يمتلك قنابل ذرية وسلاح نووي. إذن القصد من هذه الضغوط وهذه الاتهامات أولا سيطرة إيران، وثانيا ربما التحضير لمشاريع خبيثة أو لعقوبات إضافية أو لتعزيم الوضع في المنطقة والضغط على إيران والضغط على دول محور المقاومة لكف إيران عن دعم القضية الفلسطينية، وخصوصا يعني بعد اللقاء السيد إسماعيل هنية مع سماحة السيد القائد، يعني دعم السيد القائد كما في السابق القضية الفلسطينية على المستوى السياسي على المستوى الدبلوماسي على المستوى الأمني.
سيد هادي، يعني شهدنا مواقف كثيرة اختلفت فيها توجهات الإدارات الأمريكية مع توجهات مؤسساتها. بالطبع كان قرار الأخير دائما للمؤسسات وليس للإدارات، إذن يجب علينا التمييز بين توجهات تلك الإدارات وبين توجهات مراكز القرار فيها. ولا يمكن إنكار أن النظام الإيراني الحالي قد أبدع في التعامل مع الولايات المتحدة والغرب خلال ما يقرب النصف قرن من حكمة. فلدى إيران مجلساتها التي تستقرأ من خلالها وبشكل دقيق تباين المصالح الأمريكية مع المصالح الأوروبية في المنطقة، وكذلك تباينهما مع المصالح الإسرائيلية، وتستغله بما يصب في مصالح الإقليمية والدولية. كيف تعلق سيد الكريم؟
يعني هو في الحقيقة هناك اختلافات بين تضارب وتلاقي المصالح وحتى تشابك المواقف السياسية والأزمات في المنطقة، خصوصا يعني في منطقتنا منطقة غرب آسيا، وخصوصا عندما يتداخل الصهيوني ويتعامل خارج نطاق كل الأطر الدولية والمؤسساتية والإدارية. فالجمهورية الإسلامية وخصوصا بعد التوقيع على الاتفاق النووي نحاولت أن تفصل بين الموقف المعادي خصوصا في زمن ترامب والموقف يعني المتغازل إذا صح التعبير الأوروبي، من أنه نتمنى على إيران أن لا تخرج من الاتفاق النووي ونحن سنعوض الخسائر الناجمة من خروج أمريكا بصورة أحادية وتنسيق الاتفاق وفرض عقوبات. فوعدونا بأحد عشر وعدا وقضية أنه سيعوضون الخسائر، ولكن مع الأسف يعني حتى وبعد مجيء بايدن الذي وعد ناخبيه من أنه سيرجع الاتفاق النووي وسيرفع العقوبات ومن هذه الشعارات الحقيقة الفارغة، وإذا ببايدن أستاذ خالد العزيز أضاف عقوبات أخرى، يعني هذه من المفارقات والمفاجآت. ومن هنا أحرج الموقف الغربي من أنه أين نحن ذاهبون، نحن وعدنا إيران واليوم يعني تفاعلنا خيرا عندما فاز بايدن في الانتخابات من أنه سترجع الأمور إلى نصابها، وإذا بأنها تحذو حذو بايدن الدول الأوروبية وتحججت بهذه الذريعة التي أنت حضرتك أشرت إليها من أنه يتهمون إيران بتدفق الصواريخ البالستية والتعاطي مع روسيا على مستوى المسيرات والصواريخ البالستية. لكن إيران ما زالت تتعامل مع هذه الملفات الثلاثة على ثلاث مستويات: الملف مع القضية الفلسطينية والعدو الصهيوني، الملف مع الأمريكي، والملف مع الدول الأوروبية. في الآونة الأخيرة مع كل أسف خصوصا بعد الأزمة الأوكرانية كما أسلفت، يعني هناك توائم كامل أو يعني طباعة كاملة من طرف الدول الغربية تماهيا مع الموقف الأمريكي. إذن أصبح ملفين، ملف أمريكا والدول الغربية على حدة وملف العدو الصهيوني
على حدة. نعم. طيب سيد أفقه، يعني التعاون العسكري والتسليح بين إيران وروسيا، دول غربية تتهم وأيضا الولايات المتحدة تتهم هذا الموضوع، يعني ما حقيقة هذا التعاون وهل هناك منع قانوني دولي لهذا التعاون برأيك؟
لا، من المستغرب يعني كل دول العالم يحق لها أن تعقد اتفاقيات صفقات مناورات بيع وشراء سلاح، يعني أين المشكل؟ ولكن هم يريدون أن يختلقوا هذه المشكلة كي حسب زعمهم يمنعوا إيران من أن ترتمي في أحضان روسيا أو في أحضان الصين. في حين أنه إيران لم تنكر أن هناك تعاطي وتعامل وصفقات سلاح، حتى مناورات كان آخرها قبل أسبوعين في منطقة المحيط الهندي والبحر العربي، الصين وروسيا وإيران، هذا المثلث المعروف. وحتى هذه المرة يعني ولأول مرة دعيت دول كمراقب لهذه المناورات من باكستان وأذربيجان ودول أخرى. إذن هذا حق دولي، يعني هذا قضية طبيعية، لماذا يريدون أن يختلقوا من شيء طبيعي وحقوقي وقانوني وشرعي أنه لا يحق في الحقيقة لغيرهم وحق، ولكن حق لأنفسهم أن يدعسوا الحقيقة ويضربوا عبر عرض الحائط كل القرارات الدولية، كل القرارات الآن، حتى هذا القرار 782 هذا آخر قرار الذي امتنعت عن التصويت أمريكا فيه وصوت عليه 14 دولة، يعني رفضته إسرائيل. لا يهمني هذا ولا أعتبره شيء، يعني وأنا لا أعتبر نفسي أنه ملزمة بتنفيذ هذا القرار بهذه الوقاحة، ولكن روسيا وإيران لن تخفي شيئا. ما ترفضه إيران هو اتهامات واهية من أن إيران تبيع صواريخ. لا، هناك صفقة يعني طائرات سوخو 35 ستبيعها روسيا إلى إيران، يعني وفق القوانين الدولية المرعية وفق الاتفاقيات العسكرية والأمنية التي الآن ترتقي إلى المستوى التعاون الاستراتيجي بين إيران وبين روسيا من جهة، وبين إيران وبين الصين على مستوى الاقتصاد التجاري من جهة أخرى، أصبحوا شركاء الآن. إيران وروسيا والصين شركاء في شانغهاي، إيران وروسيا والصين شركاء في الحقيقة بريكس، يعني منظمة العابر القارات الاقتصادية، منظمة بريكس. هل يستطيعون أن يمنعوا إيران من أن تتعامل مع هذه الدول على المستوى التجاري، على المستوى الاقتصادي، على المستوى العسكري والأمني؟ لا، هذا حق. هل كيف يحق في الحقيقة أمريكا تهجم على أي بلد حتى بدون يعني الالتزام بقرارات الأمم المتحدة؟ هل صدر من الأمم المتحدة، هل صدر من مجلس الأمن استفاد بالله عليه عندما هاجم جورج بوش الابن عام 2003 على العراق، هل كان هناك قرار أممية؟ لا. هل في بيت على بوابة أفغانستان ودول أخرى؟ فهم يفعلون ما يشاءون، ولكن انتهت هذه المرحلة. نحن الآن في مرحلة إرهاصات ولادة نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، وهم يخافون هذه الظاهرة.
نعم.
وهنا الآن في الحقيقة المحطة المفصلية أستاذ خالد غزة، يعني كل تخوفه وتوجسه من أنه إذا انتصرت حماس معناها انتصرت فلسطين، معناها انتصر محور المقاومة، معناها انتصر إيران في حجر الزاوية، يعني هزيمة كل المشاريع الأمريكية في المنطقة.
طبعا كل هذا التصعيد سيد أفقي هدفه الضغط على إيران لكي توقف حلفائها من قوى المقاومة عن مناصرة الشعب الفلسطيني في غزة، الذي تعرض اليوم لحرب إبادة وحشية من قبل الكيان الإسرائيلي بدعم وغطاء أمريكي وغربي. سيد الكريم، يعني برأيك ما هي العقوبات التي يهدد الغربيون اليوم إيران باتخاذها ضدها، وما مدى تأثيرها؟
يعني هم لم يبقى شيء لم يفرضوه علينا بالعقوبات، كما قال أحد الصحفيين إلا الهواء، يعني لو كان بإمكانهم أن يعاقبونا عن أن لا نتنفس لفعلوا ذلك، ولكن لا يستطيعون. ولكن أنا أريد أن أقول بتصريحات أمريكية، بلينكين قالها، جاك سوليفان مستشار الأمني قالها، نحن فشلنا فشلا ذريعا من خلال فرض العقوبات على إيران. ويجب أن حتى ويليام بيت الآن، هو قبل كان في الخارجية مساعد، أن أصبح رئيس جهاز الاستخبارات CIA، قال لقد فشلنا من خلال استخدام التهديد والضغط على إيران من خلال العقوبات، ويجب أن نعيد خارطة التعامل مع إيران بشكل دبلوماسي وبشكل أكثر واقعية. ويليام بيرز رئيس CIA يتحدث هكذا، ولكن هؤلاء الحمقى يسيرون نفس المسار الذي يوصلهم إلى منغلقات ويفشلون ويرجعون ويعيدون نفس الكرة. إذن هذه العقوبات أولا هي فشلت وبطلة في الحقيقة مفعولها، وإيران تلتف على كثير من العقوبات، وإيران استغنت عن حتى التعامل مع الغرب إلى أن يرجع الغرب إلى صواده ويعيد تعامله، يتعامل مع إيران بكرامة وليس من باب التهديد والوعيد. هذه يعني منظمات تمتلك أبسط في الحقيقة الإمكانات التسليحية في غزة، اجتمع الغرب كله كي ينزع سلاح هذه الفصائل الفلسطينية ولم يستطع. صحيح الآن يقوم بإبادة بشرية واعترفت في الحقيقة محكمة لها الدولية، محكمة العدل الدولية، أنه ما نشاهده اليوم في غزة هو إبادة بشرية كاملة، ولكن شوف الصمود كيف أثنى سماحة السيد قائد خلال لقائه مع هنية أنه نحن نشيد بهذا الصمود الأسطوري، صمود الشعب من تجويع، من اعتداء على نساء شريفات وفي الحقيقة مؤمنات، من عملية القصف، من عملية الحصار، ولكن لم يستسلم. فهذه في الحقيقة العقوبات لا تخف إيران، لأن تجاوز إيران للعقوبات والآن هي في مرحلة قفزة نوعية إن شاء الله، خصوصا بعد انخراطها في تكتلات اقتصادية كبرى.
طيب دكتور هادي، يعني من المضحك جدا، يعني فعلا روسيا تحتاج إلى السلاح الإيراني والتقنية الإيرانية، يعني هل تعتقد أن روسيا تحتاج فعلا لهذه الصواريخ والتقنية الإيرانية؟ فهي دولة عظمى يعني، ومن أكثر دول العالم تطورا في صناعة الصواريخ، وتمتلك تقنية متطورة في هذا المجال. لماذا يضخمون السلاح الإيراني ويقزمون السلاح الروسي عبر أجهزتهم الدعائية سيد الفضل؟
تفضلت أستاذ خالد، مضحك حقيقة.
نعم.
هم يعني هم لا يصدقون هذا الكلام الذي يصرحون به. روسيا وقبلها عندما كانت هي الاتحاد السوفيتي الذي كان يناطح أمريكا وحلفاء غربيين، هل هي بحاجة إلى مسيراتنا أو بحاجة إلى بعض تقنياتنا؟ ربما يكون هناك تعاطي تعامل وفقا للقوانين الدولية المرعية وفق اتفاقيات عسكرية، تصنيع العسكري أو التبادل العسكري، هذا مشروع ما تفضلت. ولكن أنه يأتون ويركزون على قضية سخيفة وغير ليس لها واقعا، وإن كان لها واقعا هذا سيكون عبر الاتفاقات الدولية، عبر النصوص والقوانين المرعية أخي العزيز، وليس بهذا الشكل الذي هم يطرحونه، كأنه مثلا إيران تتخفى وفي الحقيقة تتجنب من إفشاء هذه العملية أو هذه الصفقة أو هذه، لا هذا غير موجود. يعني التعامل بين إيران وبين كل دول العالم تعامل واضح. صحيح أن هناك بعض التعاطيات على المستوى الأمني، هذا لا يجوز البوح به، ولكن أنه التعاطي في التصنيع العسكري، في الذكاء الاصطناعي، التدريبات، التسليحات، نقل التجارب من هذا، بيع السلاح، تعاطي السلاح، شراء السلاح، أمر طبيعي. يعني حقيقة هم هذه التصريحات أخي العزيز لا تدل إلا على الإفلاس السياسي، ووقعوا حقيقة في حرج، ولكن كل هذا وذاك لا يجد نفعا، ومحور المقاومة والدول الكبرى التي تتعاطى في المشرق بالدول الشرق مع إيران هي التي ستنتج نظاما عالميا جديدا متعدد الأقطاب، رغم أنف أمريكا وحلفاء أمريكا في المنطقة.
طيب تتهم الدوائر الغربية والصهيونية قوى المقاومة بأنها أذرع إيرانية تحركها إيران وتعمل من أجل تنفيذ أجندات إيرانية، كيف ترد على هذا الاتهام دكتور؟
يعني إيران ردت، وحتى هذه الدول وحتى محور حلقات محور المقاومة مثل حزب الله، مثل أنصار الله، المقاومة العراقية الإسلامية، المقاومة الفلسطينية، هؤلاء صرحوا عدة مرات، وإيران صرحت أنه نحن لنا شركاء صحيح، نحن حلفاء مع بعض صحيح، نحن نقاتل في جبهة اسمها أصبحت وحدة الساحات بعد عمليات طوفان الأقصى 6 أكتوبر، كل هذا صحيح. أما أنه يعني أنصار الله عندما يقوم بعملية إنسانية شريفة للضغط على العدو الصهيوني، منع إيصال البضائع والحاجات إلى ميناء أم الرشراش أو إيلات إلى فلسطين المحتلة، حتى ترفع يعني إسرائيل الحصار عن غزة وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية ووقف عمليات الإبادة البشرية، هذا من قرارهم.
نعم.
حزب الله، السيد حسن نصر الله يحفظه الله، عدة مرات رفع بأعلى صوته أنه نحن مستقلون. الفصائل الفلسطينية إن على المستوى السياسي والمستوى العسكري، يحيى السنوار، السيد هنية، زياد النخالة، قالوا نحن أصحاب قرارنا. حتى في آخر خطاب، آخر خطاب كان لصاحب السيد حسن نصر الله، أنه كل ما تقوله حماس نحن نلتزم به، ولا أنه نحن نفرض على حماس. أو مثلا خلال زيارة السيد إسماعيل هنية البارحة مع زملاء السيد، يعني لا يمكن السيد يفرض عليهم، هم أصحاب الميدان، هم أصحاب القضية، هم الذين يقدمون الدم، كيف الإيران تأتي وتتأمر عليهم وتقول لهم افعلوا ولا تفعلوا؟ هذا كلام غير صحيح. أمريكا لها أملاء، أمريكا لها مخالب وأنياب في هذه المنطقة. أمريكا كل يوم توجد هذه المنظمات الإرهابية تدعم داعش، يوما دعمت القاعدة واليوم جبهة النصرة في الشمال السوري، هي التي أسست لطالبان، هي التي تؤسس للحروب النيابية، وهي التي تأمر هذه الدول الخليجية أن تطبع مع عدو الصهيوني. ولا تجرؤ هذه الدول أن تقف بوجه أمريكا وتقول أنا لا أطبع، مع أنه تعرف أن التاريخ سيلعنها عندما تأتمر بأوامر أمريكا. فهم يقلبون الرواية وجه على عقب أنه إيران عندها أذرع، عندها إيران عندها عملاء. لا، هؤلاء الناس أشراف يعانون ما يعانون من تدخلاتكم، من تدخلاتكم، من اعتداءاتكم، من نهبكم لثرواتهم والانقباض على مراكز القرار، وكذلك قتل شعوب وتدمير البنى التحتية لهذه الشعوب من حقها أن تنتفض. وإيران هي في الحقيقة ناصرة المستضعفين، هذا الشعار استراتيجي لا تحيد عنه إيران مهما كلفها الثمن. كونا للمظلوم عونا وللظالم خصما، هذه سياسة الجمهورية الإسلامية. أما أنه هذا عميل وذلك غير عميل، لا، هذا شأن الدول التي تتبع الأوامر الأمريكية والصهيونية وليس شأن إيران وحلفائه في المنطقة.
طيب، ما هي حقيقة العلاقة بين إيران وقوى المقاومة سيد الفاضل؟
الحقيقة أن هناك محور مقاومة أسس له الشهيد الكبير الحاج قاسم سليماني، وفي المنطقة هناك أحرار يريدون أن يتحرروا من نير الاستعمار والاستكبار والهيمنة والطغيان ونهب الثروات. فاستجابت إيران لهذه الشعوب، لهذه التيارات السياسية، لهذه المنظمات الجهادية، وأصبح محور المقاومة. وهذا ما امتدحه سماحة السيد، أنه كل ما الآن يوجد اسمه محور مقاومة وجبهة صمود وتصدي في مواجهة الاستكبار، مواجهة الأطماع الأمريكية والهيمنة الأمريكية الغربية، وحتى النفوذ الصهيوني الذي يقف بوجهه ومحور المقاومة. كل هذا وذاك هو ببركة جهود ومساعي الشهيد قاسم سليماني ورفاق نضاله، سواء في اليمن أو في لبنان أو في سوريا أو في العراق أو في فلسطين وحتى شعوب المنطقة. إذن هذا أمر طبيعي، أنه المنطقة منطقة ثنائية خالد.
نعم.
هو يأتي من أعالي البحار ويريد أن يفرض هيمنته علينا. لا نقبل ذلك. نحن لا نذهب إلى واشنطن ولا نذهب إلى دول تجاور أمريكا ونؤذيها ونهدد أمنها. هم يأتون من أعالي يغتالون ما يغتالون ويقومون بعمليات انقلابات عسكرية، يقومون بتدخل، يقومون بمصارة أموال ونحب الأموال. هذا العراق يعني في وضح النهار يقتالون شهداء الحشد الشعبي، وهي مؤسسة رسمية اعترف بها القانون، صوت عليها البرلمان العراقي، وأصبحت قوة رديفة للجيش العراقي، ولكن يقتالون قادتهم. وآخر هجوم كان هجوم القوات المسيرة الأمريكية على دير الزور، استشهد أحد في قوات الحرس الثوري هناك. هذه أمريكا لا تحترم القانون.
نعم.
عدو لا يحترم القانون يجب أن ترد وجهه.
طيب سيد الكريم، سؤال أخير يعني خطر ببالي، يعني إيران هل فعلا أصبحت بعبع في المنطقة للولايات المتحدة والغرب وإسرائيل، مع أن إيران تحاول دائما تتجنب المشاكل مع ولا تتدخل في شؤون الآخرين؟ كيف تعلق سيد الكريم؟
هم اتهموا إيران من أنها تتدخل. إيران تريد أن تهيمن، إيران لها أذرع، لها مخالب، لها فلان كذا. إيران هي التي
يعني أكثر من الولايات المتحدة مثلا؟
لا، هو ليس هناك مقارنة خالد.
نعم.
يعني أصلا لا، ليس هناك وجه. نحن ظلمنا، نحن اعتدي علينا، نحن شن علينا صدام بتشجيع وبدعم دولي، ولا أقول فقط أمريكي. أيام الاتحاد السوفيتي عندما شن صدام المقبول حربه على الجمهورية الإسلامية، منعوا عنا إدخال حتى أسلاك شركة، وأنت تعرف ذلك يا حسين. فإذا إيران هي التي ظلمت، إيران هي التي ضربت، إيران هي التي اعتدي عليها، ومن أجل أن تحصن نفسها وتحصن شعوب المنطقة وتتحرر شعوب المنطقة من هذه الهيمنة، قامت بهذه الجبهة التي اسمها محور المقاومة. واليوم تفاعلت في الحقيقة محور المقاومة وتجلى هذا الشعار.
نعم.
شعار وحدة الساحات عمليا. والآن لا تستطيع إسرائيل ولا دعم أمريكا أن ينقذ إسرائيل من عملية طوفان الأقصى وتبعات طوفان الأقصى الذي له مكاسب وستظهر إن شاء الله مكاسبه في القريب العاجل انتصارات سياسية، انتصارات أخلاقية، انتصارات عسكرية وأمنية إن شاء الله في المنطقة.
دكتور سيد أفقهي المختص بالشؤون الدولية من طهران، شكرا لكم على هذا الحضور القيم، وأتمنى أكون معك في لقاءات أخرى إن شاء الله.
حياكم الله.
مع السلامة عزيزي الكريم. حياكم الله.
مستمعين الأعزاء، تحية طيبة، بإمكانكم متابعة آخر الأخبار ومقتطفات من برامج إذاعة طهران العربية، إضافة إلى متابعة بثنا الإذاعي المباشر عبر تطبيق التليغرام على العنوان التالي @TehranArabicRadio.
نعود إليكم أيها الأحبة ونتواصل معكم في حدث وحوار، وموضوع حلقة اليوم هدف التصعيد الغربي ضد طهران. نلقي نظرة في الواتساب ونرى ماذا لدينا. نعم، معي مرتضى سفير من ناصر العراق، يقول في رسالته: السلام عليكم، مشاركتي في برنامج حدث وحوار. كلنا وجميعنا نعرف أهداف وغايات التصعيد الغربي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فهم لا يريدون التقدم للجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا يريدون الخير لها، ولكن هيهات أن تتحقق أهدافهم فهم واهمون. شكرا لصاحبنا وصديقنا الذي دائما يكون معنا مرتضى السفير من ناصر العراق. وهناك أيضا مشاركة أخرى من سهيل موسى خميس من سلطنة عمان، يقول: قد يكون الهدف جر إيران للحرب والمواجهة المباشرة، وبالتالي توسيع رقعة الحرب وخلط الأوراق بالمنطقة كلها، لأنه حسب الوضع الحالي يبدو أن الأمور بدأت تخرج من إدارتهم للواقع. بالفعل يا أخ سهيل موسى خميس من سلطنة عمان، شكرا لكم على هذا التواصل. معنا الآن أبو محمد مهدي من اليمن. أحييك أخ محمد مهدي، ونستمع معنا أعزائي الكرام لهذه الرسالة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن الغرب الناعق خلف أمريكا الشيطان الأكبر إنما يصعد ضد إيران إرضاء لسيده الأمريكي. والحقيقة التي يجب أن يعلمها العالم بأسره أن الغرب مهما حاول الإيذاء أو مهما حاول إيذاء إيران فإنه فاشل أمام قوة وصلابة الشعب والقيادة والجيش في إيران الإسلامية. لبرنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لكم محمد من اليمن على هذا التواصل. وهناك أيضا لدي رسالة من الأخ صبحي عبد الحميد. نعم، رسالته بعث لنا بصورة تحمل وردة للسادة المستمعين، ويحييكم طبعا هو. شكرا لكم أخ صبحي عبد الحميد. الآن أعزائي الكرام، طبعا فاصل قصير، نعود ونواصل معكم حدث وحوار. نعم أعزائي الكرام، نعود ونتواصل معكم في حدث وحوار. طبعا رغم ثيوقراطية هذا النظام إلا أنه تحرك بشكل براغماتي أفضل من أنظمة أخرى كثيرة في غرب آسيا، ويمكن استخلاص ذلك بمقارنة التجربة الإيرانية مع التجربة العراقية ثمانينيات القرن الماضي. فرغم أن العراق كان حينها منفتحا على كل دول العالم ويتمتع بعلاقات طبيعية مع المجتمع، الدولي والغرب إلا أنه فشل في طموحه للتحول إلى قوة إقليمية وسقط في أول مطب سياسي بحربه مع إيران. تلته مطبات سياسية متتالية ذهب ضحيتها في نهاية المطاف عام 2003، بينما نجحت هي في عبور حقول ألغام كثيرة حاول الغرب والولايات المتحدة وضعها في طريق مشروعها الذي ما تزال ماضية فيها، وهو التحول إلى فاعل قوي في المنطقة. هذا الأداء الإيراني قابله أداء يمكن وصفه بالباهت والمشتت من قبل الإدارات المتعاقبة في أوروبا والولايات المتحدة. فرغم أن الغرب قد استعمر غرب آسيا لعقود من الزمن ويدرك مزاج شعوبه وتوجهات سياسته ويمتلك دراسات وبحوثا كثيرة حول المتغيرات فيه، ورغم أنه يعتبر عراب تشكيل الكثير من دولة ويتمتع بعلاقات متميزة مع حكوماته، إلا أن تعامله مع ملفاته يتسم منذ ما يقارب الربع قرن بالكثير من عدم الدراية، يصل أحيانا حد السذاجة، ويحاول كثير من المراقبين خاصة أصحاب نظرية المؤامرة والمؤمنين بفوقية الغرب تفسير كل أخطاء سياسة الغرب في منطقتنا بأنها مقصودة وتكتيكية يتبناها لتصب في النهاية لصالحه، إلا أن ما يؤكده مسار الأحداث هو أن الغرب بما فيه الولايات المتحدة يرتكب أخطاء سياسية قاتلة في التعامل مع الملفات السياسية في المنطقة، تفضي بالنتيجة إلى تبعات سلبية ليس على شعوب المنطقة وحدها بل وعلى مصالح الغرب نفسه. وقد يكون مرد ذلك إلى نوعية الساسة الذين يقودون المشهد السياسي في الآونة الأخيرة في أوروبا والولايات المتحدة، وطغيان المصالح الحزبية والشخصية على المصالح الاستراتيجية لدولهم، ليس فيما يتعلق ملفات منطقتنا فحسب بل حتى في ملفات بلدانهم الداخلية. طبعا كشفت حرب غزة وردود أفعال ما يسمى بمحور المقاومة إزاءها أن إيران أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على مصالح الولايات المتحدة والغرب في المنطقة وتهديدا وجوديا على حليفتها الاستراتيجية إسرائيل، وأن أذرعها باتت تشكل خطرا على مصالح الدول الحليفة لها في المنطقة، وخروج حماس من حرب غزة دون خسائر وتهدئة التصعيد بين حزب الله وإسرائيل وإبقاء الحوثيين متحكمين باليمن والفصائل المسلحة العراقية متحكمة بالعراق، كل ذلك سيعتبر نصرا حقيقيا لإيران ينقلها إلى مساحة أخرى تجعلها متحكمة في مسارات السياسة في المنطقة. بهذا نصل معكم إلى ختام حلقة اليوم أعزائي الكرام من حدث وحوار، وتناولنا فيه أهداف التصعيد الغربي ضد طهران. حتى ملتقى في الغد، السلام عليكم.